النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. أما بعد، فهذه المجموعة هي مجموعة من المحاضرات أطلقت عليها اسم كن صحابيا. هذه المجموعة هي محاولة للاقتراب جدا جدا من جيل الصحابة، هذا الجيل الراقي رفيع المستوى الذي ما تكرر مثله في التاريخ، سواء في السابق لجيل الصحابة أو سواء في اللاحق. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يأتي جيل مثله إلى يوم القيامة. عظمة هذا الجيل وقيمة هذا الجيل تأتي من كون الجيل بأكمله يتصف بصفات معينة. سبحان الله، جيل بالكامل من سلامة العقيدة وكمال الأخلاق وأمانة النقل وصفاء القلب وقوة العزيمة وحب الجهاد، جيل بأكمله يا إخواني على هذه الدرجة الراقية من الأخلاق والصفات. قد يظهر إنسان نابغة في زمان من الأزمان، أو تظهر مجموعة من الأمناء الصادقين الأبرار في جيل من الأجيال، أما أن يكون جيل الصحابة بكامله على صورة معينة من النقاء والبهاء، فهذا هو الغريب حقا. وهذا هو الأمر اللافت للنظر فعلا في أمر هذا الجيل الفريد. يعني لو زمان من الأزمان ظهر فيه رجل مثل عمر بن الخطاب مثلا، هذا من سعادة هذا الجيل، من سعادة هذا الزمن. لو ظهر واحد زي أبو بكر الصديق، واحد زي طلحة بن عبيد الله، واحد زي خالد بن الوليد، واحد زي أبو هريرة، وهكذا، واحد فقط من هذا الجيل، يصبح من سعادة هذا الجيل أن يظهر فيه مثل هذا الإنسان. لكن أن يظهر كل هؤلاء في زمن واحد، هذا هو الأمر العجيب حقا، الأمر الفريد حقا. وليس الغرض يا إخواني في هذه المجموعة من المحاضرات أن نسرد الأقوال والأفعال التي قام بها الصحابة، يعني مش مجرد سيرة ذاتية للصحابة، مش الغرض أن نتعرض لكل الأحداث التي مر بها الصحابة، لكن الغرض أن نتعلم كيف نقلد جيل الصحابة، كيف نكون كجيل الصحابة، كيف نسير في طريق الصحابة، كيف نصل إلى ما وصل إليه الصحابة سواء في الدنيا أو في الآخرة. لكن قبل أن نتعلم كيف وصل الصحابة إلى هذا المستوى الراقي، كيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه، قبل أن نتعلم كيف يمكن أن نسير في طريقهم، أريد في هذه المحاضرة أن أتحدث عن قيمة هذا الجيل، قيمة هذا الجيل في ميزان الإسلام، قيمة هذا الجيل في ميزان التاريخ، بل قيمة هذا الجيل في ميزان الله عز وجل. سبحان الله، هذا هو الجيل الوحيد يا إخواني في الإسلام الذي تستطيع أن تعرف قيمته في ميزان الله عز وجل، لأن هذا لا يتأتى ولا يمكن معرفته أبدا على وجه اليقين إلا بإخبار من الله عز وجل في القرآن الكريم أو عن طريق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أما عموم البشر بعد هذا الجيل فلا يمكن الجزم أبدا بأن هذا الجيل جيل ثقيل في ميزان الله عز وجل. هنعرف منين؟ أممكن نرجح أن هذا الإنسان إنسان فاضل أو إنسان يسير على طريق الهدى، لكن لا يمكن الجزم بأنه فعلا على طريق الله عز وجل، لأن التقييم الإلهي للفرد لا يعتمد فقط على ظاهر الأعمال التي نراها نحن بأعيننا، إنما يعتمد أيضا على القلب وعلى النوايا، وهذا ما لا يمكن للبشر أن يتيقنوا منه أبدا. نعم، هناك شواهد تشير إلى فضائل الرجال والنساء، ولكن هذا كما ذكرنا لا يمكن أن يكون على وجه اليقين. إحنا ممكن نكون شايفين الراجل كويس من بره، لكن من جوه مختلف تماما تماما، ولا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. لكن تعالوا نشوف جيل الصحابة ربنا قال عليهم إيه. اسمع مثلا ما قاله الله عز وجل على أصحاب بيعة الرضوان. قال الله عز وجل في كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. سبحان الله، فعلا رضي عنهم، خلاص الأمر قضي. قال الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه الآية يا إخواني لم تذكر في حق صحابي أو صحابيين، لا، ذكرت في حق 1400 من الصحابة. تخيل 1400 صحابة. اسمع إلى قوله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذه الآية إخواني قيلت في حق 30,000 من الصحابة، 30,000 الذين اشتركوا في غزوة تبوك. لكن إحنا بالنسبة للأجيال التي تلت جيل الصحابة، من المستحيل أن تصل إلى اليقين أن الله عز وجل قد تاب على إنسان بعينه. مهما بلغ الإنسان في الدنيا من العمل، لا نستطيع أبدا أن نجزم بخيريته عند الله أو بمكانته عند الله أو بدرجته في الجنة أو بنجاته الحتمية من النار. علشان كده نقدر نفهم المعنى اللي الرسول صلى الله عليه وسلم زرعه في صحابته، معنى لطيف جدا. اسمع إلى هذه الرواية. روى البخاري أن خارجة ابن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: إن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته، يعني أم العلاء أخبرت خارجة ابن زيد بهذه القصة، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون. يعني إيه؟ يعني المهاجرين لما ذهبوا من مكة إلى المدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم عمل قرعة علشان يقسم المهاجرين على الأنصار، فكان من نصيب أم العلاء وزوجها أن ذهب إليهم عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه. تقول السيدة أم العلاء: فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عثمان بن مضعون من أوائل الصحابة المهاجرين الذين ماتوا في المدينة المنورة. فالسيدة أم العلاء رضي الله عنها رأت منه الخير الكثير، فقالت: رحمة الله عليك يا أبا السائب. أبو السائب اللي هو عثمان بن مضعون رضي الله عنه. فقالت: رحمة الله عليك يا أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. خلي بالك من الكلمة، تقول: فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قاعد بيسمع لهذا الكلام، قال: وما يدريك أن الله قد أكرمه. سبحان الله، مين فينا يا إخوانا هيبقى زي عثمان بن مضعون؟ سبق إلى الإسلام، هجرة إلى الحبشة، هجرة إلى المدينة، فقد عينه في سبيل الله عز وجل، ثبات، عزيمة، جهاد، صبر، صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنسان متكامل فعلا. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وما يدريك، وما يدريك يا أم العلاء أن الله عز وجل قد أكرمه. فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ يعني إذا كان عثمان بن مضعون ربنا سبحانه وتعالى ما يكرموش، فمن يكرمه الله عز وجل؟ فقال: أما هو، يتحدث صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن مضعون، يقول: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير. يعني فعلا عثمان بن مضعون من أهل الجنة، وفعلا يرجو له صلى الله عليه وسلم الخير كله، لكنه يريد أن يزرع في قلب أم العلاء وفي قلب كل المسلمين أننا لا يمكن أبدا أن نجزم باليقين أن إنسانا معينا قد أكرمه الله عز وجل إلا عن طريق الوحي، إلا عن طريق إخبار الله عز وجل في القرآن أو إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة المطهرة. ثم قال قولة عجيبة جدا جدا جدا، كلام في منتهى الغرابة، وهو من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام يا إخواني كما ذكرنا في بداية الرواية في البخاري، قال: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. يتحدث عن نفسه صلى الله عليه وسلم لأنه ما زال على قيد الحياة، يقول: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. فقالت السيدة أم العلاء: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. خلاص فهمت الدرس واستوعبت الحكمة التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نفهم ما قاله الصحابي الكريم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في البخاري ومسلم أنه قال: أثنى رجل على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك. قالها مرارا، ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. يعني الشاهد من كل هذه الروايات والحكايات أن الأجيال التي جاءت بعد جيل الصحابة لا يمكن أبدا الجزم بخيريتها، ولا يمكن الجزم بخيرية رجل بعينه ما دام القرآن أو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجزم بذلك ولم يذكر ذلك بوحي أو بدليل من الله عز وجل. هذا بالطبع ليس مع جيل الصحابة، لأنه بالفعل قد علم على وجه اليقين أنهم سبقوا، وقد علم على وجه اليقين أن الله عز وجل قد زكاهم. يعني ما ينفعش نقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، لا، خلاص عمر بن الخطاب قد زكاه الله عز وجل فعلا، وزكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه خاصية فريدة جدا جدا لجيل الصحابة. يبقى جيل الصحابة هذا جيل فريد، فريد حقا، ولن يتكرر، ولأسباب هامة لن يتكرر في التاريخ. لماذا وصل هذا الجيل إلى هذا المستوى الراقي جدا؟ أنا بعتبر وصول هذا الجيل إلى هذا المستوى الراقي راجع إلى أسباب ثلاثة. السبب الأول أن هذا الجيل جيل مختار من الله عز وجل. يعني إيه جيل مختار؟ يعني هؤلاء الصحابة بأعيانهم خلقوا ليكونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان لازم يكون أبو بكر موجود رضي الله عنه، ما ينفعش ما يكونش موجود، ليه دور مش هيعمله غيره. لازم عمر يكون موجود، لازم عثمان وعلي وطلحة والزبير وبلال وخالد والسيدة خديجة والسيدة عائشة، كل الصحابة لازم يكونوا موجودين بأعينهم. كما يصطفي يا إخواني، كما يصطفي الله عز وجل رسله من الملائكة ويصطفي رسله من البشر، فكذلك هو يصطفي أصحاب رسله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. شوف ربنا سبحانه وتعالى إزاي بيتكلم على أصحاب عيسى عليه السلام، يقول: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا. يعني أصحاب عيسى عليه السلام أيضا خاطبهم الله عز وجل عن طريق الإلهام أو الوحي غير المباشر. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا، لابد أن يعينه على رسالته فيختارهم الله عز وجل بطريقة معينة. بل ما هو أصعب، أصحاب موسى عليه السلام، كلنا عارفين أصحاب موسى الذين اشتهروا بالشر والأذى وسوء الأدب، ومع ذلك يقول الله عز وجل عنهم في كتابه: ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. هذا في حق أصحاب موسى عليه السلام مع ما اشتهروا به من الأذى والشر. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى الإمام أحمد عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: فقد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أصحابه، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أصحابه، وكانوا إذا نزلوا أنزلوه أوسطهم. يعني إذا كانوا في سفر وبيناموا في هذه الليلة يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسطهم حماية له صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظوا من نومهم في جوف الليل لم يجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبادة بن الصامت: ففزعوا وظنوا، وخلي بالك من الكلمات،
وظنوا أن الله تبارك وتعالى اختار له أصحابا غيرهم، اختار له أصحابا غيرهم، فإذا هم بخيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبروا حين رأوه، قالوا: يا رسول الله، أشفقنا أن يكون الله تبارك وتعالى اختار لك أصحابا غيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنتم أصحابي في الدنيا والآخرة. الصحابة يا إخواني مختارون، لأن على أكتافهم تبعت حمل هذا الدين كاملا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض أجمعين. ليس هناك يا إخواني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول، فماذا لو كان أصحابه يتصفون بكذب أو بخيانة أو بكسل أو بفتور أو بحب للدنيا وانغماس فيها؟ ماذا سيكون حال الأرض إلى يوم القيامة لو نقل إلينا الدين مشوها أو نقل إلينا الدين مغيرا أو مبدلا؟ لذلك تحتم أن يختار الله عز وجل من البشر من يستمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنصات، ويستمعون إليه بإمعان وتقدير، ثم ينقلون هذا الذي استمعوا إليه إلينا جميعا، فيقيمون بذلك الحجة على أهل الأرض أجمعين. وإلا فكيف يحاسب الله عز وجل الأرض؟ كيف يحاسب من يأتي من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل في كتابه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى لابد أن يوجد جيل يحمل الأمانة ويحمل الأجيال التي تأتي من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة تماما، كأنما في وسطهم رسول وليس هناك رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الأمر الأول الذي من أجله هذا الجيل جيل فريد، وهذا الجيل جيل غير متكرر، أنه جيل مختار اختاره الله عز وجل بعناية لصحبة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الهام جدا هو أن هذا الجيل مر بتجربة فريدة تماما، تراكم خبرات لم يرها أحد من المسلمين بعدهم. هذا الجيل مر بتجربة في غاية الندرة. تعالوا كده نتفرج على تجربة هذا الجيل الفريد. أولا، رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوه رأي العين واجتمعوا به وتعاملوا معه وصلوا خلفه واستمعوا لحديثه. هذا أمر يا إخواني هائل بحد ذاته. ده المؤمن مننا بعد جيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جيلنا الآن وإلى يوم القيامة، إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يعتبر هذا حدثا ضخما، وهو بالفعل حدث ضخم، والرسول صلى الله عليه وسلم يهتم جدا بهذا الحدث. تخيل مجرد رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، هذا أمر يهتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. وأعظم من ذلك ما رواه البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. وفي رواية: فكأنما رآني في اليقظة. هذا أمر جليل جدا، ما بالكم بمن كان يراه بعينه وفي كل يوم وفي كل لحظة، مش بس في المنام، لا، في الحقيقة، ومش بس ساعة أو ساعتين، لا، عمر كامل. وأنا عايزك تتخيل معايا هذا الموقف. اتخيل معايا كده لما أجي أصف لك إنسان، أصف لك شخصا ما أنه فعل فعلا حميدا في فلان فإنك تحبه. لما أصف لك أن في إنسان كويس عمل كذا وكذا وكذا مع الإنسان الفلاني، فبيزرع حب هذا الإنسان في قلبك. فماذا لو كان الفعل معك أنت شخصيا؟ أنا مش بقول لك فلان عمل كذا في فلان، لا، ده التجربة أنت شخصيا مريت بيها، كيف يكون حالك معه؟ يعني مثلا لما تسمع أنه كان يعطي صلى الله عليه وسلم عطاء من لا يخشى الفقر، هذا أمر يزرع المحبة له في قلبك. طب ما بالك لو انت شخصيا اللي كنت بتاخد منه، انت اللي كان بيعطيك صلى الله عليه وسلم بنفسه وانت الذي تاخذ بنفسك. لما تسمع كلام عبد الله بن الحارث رضي الله عنه وارضاه كما جاء في الترمذي يقول: ما رايت احدا اكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الامر لما تعرفه تزرع محبته صلى الله عليه وسلم في قلبك. طيب ما بالك بقى لو انت اللي الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بيبتسم في وجهك، انت اللي بتشوف وجهه صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم في وجهك. لما اقول لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى ويشهد الجنائز، ما بالك لو كنت انت المريض الذي يعودك صلى الله عليه وسلم في بيتك، او انت اللي قريب لك مات فجاء صلى الله عليه وسلم وشهد جنازة هذا القريب. قد ايه يكون علاقتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ايه تكون درجة ايمانك. هذا غير النظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مجرد النظر له تأثير خاص جدا. اسمعوا كده الكلام عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وارضاه فيما رواه الترمذي وقال صحيح، قال: فلما استثبت، يقول عبد الله بن سلام، فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه هذا ليس بوجه كذاب. يعني مجرد رؤية وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تترك في القلب أثرا لا ينسى، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. غير رؤية خاتم النبوة مثلا، يعني كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا بأعينهم خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. سلمان الفارسي رأى هذا الخاتم، عبد الله بن سرجس رضي الله عنه وأرضاه رأى هذا الخاتم، عمرو بن أخطب رآه، وغيرهم كثير رأى هذا الخاتم. فاللي بيشوف خاتم النبوة بيترك في قلبه أثر لم يتركه من سمع فقط عن خاتم النبوة. يبقى ده أول أمر في التجربة الفريدة التي مر بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في التجربة الفريدة التي مر بها الصحابة أنهم كانوا يعايشون القرآن. يعني احنا بنقرأ القرآن ونسمع عن أسباب النزول، الصحابة عاشوا أسباب النزول، رأوا القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوادث المختلفة، رأوه حال حدوثه. وأكيد هذه الرؤية كانت ترفع جدا من درجات إيمانهم إلى أكبر درجة ممكن أن تتخيلها. تخيل معي مثلا، تخيل المرأة التي جاءت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر زوجها الذي ظاهر منها، تخيل تفاعل هذه المرأة مع الآيات التي نزلت في حقها هي شخصيا، تخيل أنها تصلي بصورة المجادلة، أو تسمع صورة المجادلة، أو تقرأ صورة المجادلة، تخيل أنها تقرأ: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هي بنفسها السيدة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وأرضاها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. من المؤكد يا إخواني أن تفاعلها مع كل كلمة مختلف تماما عن تفاعل بقية المسلمين مع نفس الآيات. تخيل تفاعل زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه مع الآيات، تخيل وهو يسمع التحذير الإلهي: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. أكيد هو بيسمع هذه الآيات غير أي واحد فينا بيسمع هذه الآيات، هو عاش جوه هذه الآيات، عاش الآيات حال حدوثها وحال نزولها. تخيل تفاعل الجيران للسيدة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وأرضاها وهم يقرؤون صدر سورة المجادلة، يعلمون أنها نزلت في جارتهم هذه بعينها خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وأرضاها. تخيل تفاعل المجتمع المسلم بكامله مع هذه الآيات. سيدة خولة بنت ثعلبة كانت ماشية في الطريق، قابلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكان يسير معه كثير من الناس، والكثير منهم كانوا من عظماء قريش. فاستوقفته السيدة خولة بنت ثعلبة، فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه حتى قضت حاجتها وانصرفت. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ ما يعرفهاش. يقول: حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ قال: ويحك، وتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، ووالله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها. شوف قد إيه تعظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأمر هذه السيدة لمجرد نزول هذه الآيات، هي 3-4 آيات في أوائل سورة المجادلة. حط هذا بقى المفهوم على كل آيات القرآن الكريم. كل آيات القرآن نزلت في حوادث معينة أو في ظروف معينة أو في وقت معين. الصحابي كان بيعيش مع كل كلمة، لا أقول مع كل آية، مع كل كلمة في كل آية تنزل من عند الله عز وجل. تخيل نفسك يا أخي تشارك في غزوة بدر، ثم تسمع سورة الأنفال بعد هذه المشاركة. من المؤكد أن إحساسك بالآيات سيكون مختلف تماما عن إحساس عامة المسلمين الذين يقرؤون سورة الأنفال ويتخيلون، مجرد تخيل، ما حدث للمسلمين في بدر. لا، أنا مش بتخيل بقى، الصحابة كانوا مش بيتخيلوا، الصحابة عاشوا بالفعل التجربة بكاملها، عاشوا غزوة بدر من أولها إلى آخرها. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الصحابة يفتكر اللي حصل عند تقسيم الأنفال أو عند المشادة التي حدثت بينهم الخاصة بأمر الأنفال، مختلف تماما عن النصيحة بإصلاح ذات البين لمن لم يعش التجربة بعينها. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الصحابي يقرأ هذه الآيات يفتكر: ده احنا كنا عايزين غير ذات الشوكة، كنا عايزين القافلة، ما كناش عايزين الجيش، ومع ذلك أراد الله عز وجل أمرا آخر. يعيش مع كل كلمة من كلمات الله عز وجل. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. النعاس نزل على بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وتكرر ذلك أيضا في غزوة أحد، كما قال الله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. قال أبو طلحة الأنصاري، اسمع بيقول إيه، قال: كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد، ولقد سقط السيف من يدي مرارا، يسقط وآخذه، ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الحجف. الحجف يعني جمع حجفة، وهي الترس أو الدرع. فسيدنا أبو طلحة الأنصاري لما يقرأ هذه الآيات: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، ويكون هو من الناس اللي سقط عليهم النعاس في هذه الغزوة، ويحكي للناس اللي حواليه، الناس اللي حواليه هو إزاي يعيشوا في هذه الآيات. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذه الآيات نزلت في حق غزوة بدر. شوف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إيه؟ يقول: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم 70؟ تخيل 1000 واحد، المسلمين شايفينهم كام؟ 70 واحد. عبد الله بن مسعود بنفسه يقول: أنا فعلا كنت شايفهم 70، أقول للي جنبي: تراهم 70؟ قال: لا، بل هم 100. شوف أكتر رقم متخيلينه 100. حتى أخذنا رجلا منهم فسألناه فقال: كنا 1000. قس على ذلك تفاعل الصحابة مع الحديث القرآني عن أحد، عن الأحزاب، عن حنين، عن تبوك، عن غيرها من المواقف والغزوات والأحداث التي مرت بكل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة كانوا يعيشون تجربة معايشة كاملة لكل آية من آيات القرآن الكريم، وهذا يعطي بعدا آخر لجيل الصحابة هذا الجيل الفريد. تعالوا نشوف مثل تاني. تعالوا تشوف عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الذي نزلت فيه صدر سورة عبس، وكلنا عارفين القصة المشهورة. تخيلوا عبد الله بن أم مكتوم وهو يقرأ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى إلى آخر الآيات. إزاي ممكن يسرح في الصلاة؟ كيف لا يخشع في القراءة؟ مستحيل يا إخواني. تخيل الصحابي الذي يصلي إلى جواره في المسجد، الراجل اللي واقف جنبه في الصف وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يستمع إلى هذه الآيات ويعلم أن المقصود منها فلان ابن فلان اللي واقف جنبه في الصف. تخيل حال أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ودرجة إيمانه ودرجة قربه من الله عز وجل، وهو يقرأ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يعلم أن هذه الآيات نزلت فيه هو شخصيا. إزاي يكون إحساسه وهو بيقرأ هذه الآيات؟ يا ترى ما هو إحساس زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه وهو يقرأ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا؟ إزاي ممكن يكون إحساسه وهو يقرأ الآيات ويعلم أن الله عز وجل قد سماه باسمه؟ أمر هائل يا إخواني، أمر هائل. يقول الله عز وجل فلما قضى زيد، زيد بن حارثة، تخيل الله عز وجل سماه باسمه. تخيل إحساس السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاه وهي تقرأ فلما قضى زيد منها، منها من السيدة زينب بنت جحش، وطرا زوجناكها، أي زوجناك السيدة زينب بنت جحش. كانت السيدة زينب تفخر على زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لهن زوجكن أهالي كنا وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. تخيل معايشة السيدة زينب ومعايشة زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعايشة كل نساء المسلمين أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قاعدين مع السيدة زينب بنت جحش وعارفين الآيات نزلت في مين بالضبط وأحداث القصة بالتفصيل. إذن الصحابة يا إخواني كانوا يعيشون القرآن تماما، يتفاعلون مع كل آية وكل كلمة، ينصتون إلى الخطاب الإلهي لهم بأذن تختلف كثيرا عن آذان غيرهم من المسلمين وبقلوب تختلف كثيرا عن قلوب كثير من المسلمين. هؤلاء هم الصحابة. الأمر الثالث اللي بيضيف بعد آخر لتجربة الصحابة الفريدة أن الصحابة رأوا إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغيب. نحن أيضا نسمع عن ذلك، لكن ليس من رأى كمن سمع. الذين يعيشون في الحدث ويتشوقون لمعرفة ما يحدث على بعد مئات أو آلاف الأميال غير اللي بيسمعوا بعد 100 سنة أو 200 سنة أو 1000 سنة إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر صحابته بأمر حدث على بعد مئات الأميال أو آلاف الأميال. تعالوا كده نشوف مثلا الصحابة وهم واقفين في المدينة المنورة حوالين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف لهم ما يحدث في سرية مؤتة على بعد مئات الأميال من المدينة المنورة. تخيلوا الصحابة واقفين حوالين رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون له وهو يقول أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر الراية فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة الراية فأصيب، وعيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان الدمع، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله عز وجل حتى فتح الله عليهم، خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. وبعد كده يرجع الجيش المسلم ويعرف المسلمين في المدينة المنورة إن كل كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كلمة صدق وكانت كلمة حق. قد إيه يكون إيمان الصحابة بهذا الرسول وبهذا الدين؟ احنا بنسمع وان شاء الله نكون مؤمنين، لكن هم عاشوا يا اخواني رؤية اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغيب. تخيلوا كده لما يجي عاملة كسرى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان منه ان يذهب معهما الى كسرى فارس، قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ربي قتل ربكما هذه الليلة. الكلام ده كان في ليلة الثلاثاء في يوم 10 جمادى الأولى في سنة 7 من الهجرة. فالصحابة مرت الأيام وعينوا الليلة وعلم أن فعلا كسرى فارس كان قد قتل في ذات الليلة. احنا بنسمع دلوقتي عن الحدث، لكن الصحابة عاشوا فيه وانتظروا الأيام تعدي لحد ما عرفوا أن فعلا كسرى فارس قتل في هذه الليلة. أمر يزرع الإيمان العظيم في قلوب الصحابة. الصحابة شاهدوا المعجزات الحسية أيضا، غير أنباء الغيب، شاهدوا المعجزات الحسية اللي احنا بنسمع عنها دلوقتي. نعم القرآن أعظم معجزة بين أيدينا، لكن هم فوق القرآن شاهدوا مثلا انشقاق القمر. الصحابة شاهدوا ذلك، وحكي ذلك من روايات عدة في البخاري وغيره. جبير بن مطعم مثلا يقول: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل، فقالوا سحرنا محمد، فقالوا إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم، فقالوا انظروا السفار، يعني الناس المسافرة اللي جاية من برا مكة، فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به. فسئل السفار وكانوا قد قدموا من كل جهة، يعني من أكثر من مكان، فقالوا رأينا، يعني فعلا شهدوا انشقاق القمر. فأنزل الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. أنا عايز نفسك عايش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل مكة وأنت ترى القمر يشق إلى فرقتين، نصين، نص على جبل نص على جبل تاني. طبعا هذا يزرع إيمان غريب وعجيب وقوي جدا جدا في قلوب الصحابة. شهدوا حنين جذع النخلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما صنع المنبر تحول إليه حن الجذع. حن الجذع، صدر له صوت حنين، ألم لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فاحتضنه فسكن، وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. في رواية جابر بن عبد الله يقول: حتى سمعه، أي سمع حنين الجذع، حتى سمعه أهل المسجد. تخيل نفسك قاعد في المسجد وقد سمعت بأذنيك حنين جذع النخلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شاهدوا البركة في الطعام والشراب والسلاح والصحة في كل شيء، أمثلة كثيرة لا تحصى وكلها عجيب. موقف جابر بن عبد الله مشهور في الأحزاب، رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه جوعا شديدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه سرا ليأكل في بيته من طعام قليل عنده، طعام قليل جدا، ماعز وخبز، حتى إن جابر بن عبد الله سماه طعيم. قال: يا رسول الله عندي طعيم، تعال أنت واثنين ثلاثة من أصحابك. قال جابر بن عبد الله: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الخندق جميعا. تخيلوا، جاب كل أهل الخندق، فجاء من سمع النداء وكانوا قد تجاوزوا 1000، 1000 واحد جاءوا إلى بيت جابر بن عبد الله، فأكلوا جميعا من الطعام وشبعوا. قصة مشهورة. وبقيت برمة الطعام، برمة اللحم، ملأ بما فيها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر زوجة جابر أن توزع على جيرانها. انت بتسمع الحكايه دلوقتي والحمد لله مؤمن بها، لكن تخيل نفسك من الناس اللي كلت من ايدين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ماسك قدامه برم الطعام صغيره لا تكفي الا لطعام 3 أو 4، ومع ذلك ياكل منها 1000 ويوزع على الجيران بعد كده. شوف موقف قتاده ابن النعمان رضي الله عنه وارضاه في غزوة أحد لما سقطت عينه على وجنتيه، أصيبت عينه وقعت على وجنته، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل عينه على يده، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى مكانها، فكانت أحسن عينيه وأحدهما. تخيل نفسك قتادة ابن النعمان، أو تخيل نفسك من أصحاب قتادة الذين شاهدوا عينه تقع على وجنته وشاهدوا عينه بعد ذلك وهي صحيحة في مكانها. قد إيه الإيمان يكون في قلبك يا أخي؟ من هذا القبيل من الأحداث ما لا يحصى. الصحابة يا إخواني أيضا رأوا بأعينهم صورا يستحيل على غيرهم أن يراها. يعني مثلا شاهدوا الملائكة في بدر. تعالوا كده نسمع قصة في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بين رجل من المسلمين، هذا الرجل كان من الأنصار يا إخواني، بين رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه، يعني ضربة بضربة كرباك، يعني إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم أقدم حيزوم. إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، يعني المشرك وقع من غير ما المسلم يجي يمه، هو بس سمع واحد بيقول أقدم حيزوم وفجأة لقى المشرك وقع مستلقيا أمامه. قال: فنظر إليه، أي الرجل المسلم نظر إلى هذا الرجل المشرك الملقى على الأرض، فنظر إليه فإذا هو قد حطم وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. سبحان الله، تخيل مدى إحساس هذا الصحابي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه بمعايشة الملائكة له في أرض الموقعة وفي أرض القتال. تخيل تخيل وهو شايف الرجل وقع قدامه من غير ما يلمسه. يقول أبو داود المازني رضي الله عنه وأرضاه من المسلمين الذين شاركوا في بدر: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي. سبحان الله، فعرفت أنه قد قتله غيري. مين؟ ملك. سبحان الله، الصحابة كانوا يشوفوا سيدنا جبريل عليه السلام وقد أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، وبعد ما يمشي يكونوا عارفين أن هو ده الرجل اللي كان واقف وسطهم من شوية، هو جبريل عليه السلام، ملك بل من أعظم الملائكة، بل أعظم الملائكة على الإطلاق جبريل عليه السلام. شوف كده الحكاية المشهورة جدا، روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وصف دقيق يا إخواني، شايفه بعينيه، عايش في كل التجربة. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. ثم أخذ يسأله كما تعرفون عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن أماراتها، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب. ثم انطلق الرجل، فقال عمر: فلبثت مليا، أحد يفكر في عمر هذا الرجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. سبحان الله، وكان جبريل عليه السلام يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا على صورة أحد الصحابة، أحد الصحابة الذين اشتهروا بالجمال، هو دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. فالصحابة كانوا عارفين جبريل بيجي في أي صورة كمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي حتى ما شافش الموقف يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه ده، كان جاي في صورة دحية الكلبي، وكلهم عارفين دحية، فيتخيلوا تماما كيف جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الموقف تكرر كثيرا كثيرا مع الصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يجي يحدث المسلمين عن لحي بن عمرو. عارفين من لحي بن عمرو؟ لحي بن عمرو هو أول من جمع العرب على الأصنام، أول واحد دخل عبادة الأصنام إلى مكة، جاء بها من الشام إلى مكة. فيجي الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي لهم عن لحي بن عمرو، ثم يقول قال صلى الله عليه وسلم: وأشبه من رأيت به معبد ابن أكثم. ده مين معبد ابن أكثم؟ ده واحد من الصحابة، يعني واحد من الصحابة شبه لحي ابن عمرو، شبه لحي ابن عمرو. فالصحابي اللي بيسمع القصة يقعد يتخيل شكل لحي ابن عمرو على شكل معبد ابن أكثم، فيعيش في القصة معايشة أكبر من المعايشة التي نعيشها نحن. حتى سيدنا معبد ابن أكثم، يعني موقف لطيف، كان قاعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده، فقال: أي رسول الله يخشى علي من شبهه؟ يعني هل حاجة تضرني إن أنا شبه هذا الرجل الذي أدخل الأصنام؟ قال: لا، أنت مؤمن وهو كافر. بل أكثر من ذلك يا إخواني، تسمعوا عن الدجال، فتنة الدجال الضخمة التي ستأتي بعد ذلك وهي من علامات الساعة الكبرى. تخيلوا الرسول صلى الله عليه وسلم عمال يحكي للصحابة عن الدجال كما نقرأ نحن الأحاديث التي جاءت عن الدجال، الأحاديث الصحيحة التي وصفت الدجال، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يضيف نقطة تانية إحنا مش نعرف نستفيد منها قوي، لكن الصحابة كانوا يستفيدون منها. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه، أي الدجال، فإنه أعور العين، أجلى الجبهة. أجلى الجبهة يعني في انحصار لمقدمة الرأس من الشعر، يعني نصف أصلع. أجلى الجبهة، عريض النحر، فيه دفأ، دفأ يعني فيه انحناء، انحناء في جسده، كأنه، خلي بالك، كأنه قطن ابن عبد العزة، أو في رواية أخرى كأنه عبد العزة ابن قطن. ده مين ده؟ ده واحد من الصحابة. فقال هذا الصحابي: يا رسول الله، هل يضرني شبهه؟ قال: لا، أنت امرؤ مسلم وهو امرؤ كافر. يعني الصحابة كانوا عارفين الدجال هيكون شبه مين بالضبط. احنا بنتخيل شكل الدجال من الأحاديث التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا عارفين فعلا شكله دون تخيل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهه بأحد الصحابة الذين يعلمونه جميعا. يبقى ده برضو بيضيف بعد خطير للصحابة الذين عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، درجة إيمان عالية جدا يا إخوان. حاجة أيضا جميلة جدا 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 في التجربة التي عاشها الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة بشروا بالجنة بأسمائهم. الصحابي كان بيمشي على الأرض وهو يعلم علم اليقين أنه من أهل الجنة، كيف يصبر على الحياة يا إخواني؟ كيف يصبر على الحياة؟ هذا ليس فقط في حق العشرة المبشرين بالجنة، نعرفين طبعا العشرة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعيد بن زيد. مش بس العشرة دول، بل كثير من صحابته صلى الله عليه وسلم بشروا بالجنة وهم أحياء. يعني مثلا روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. دف نعليك يعني تحريك نعليك أو صوت نعليك في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار، يعني ما توضتش ولا مرة، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. يعني بلال كان عايش في الدنيا وهو عارف أنه من أهل الجنة. عشان كده عند موت بلال، لما كانت زوجة بلال بتبكي وتصرخ وتولول، قال أهل: ماذا تبكين؟ غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. شوفوا قد إيه بلال مقبل على الموت، مقبل على الموت بفرحة، لأنه على يقين أنه ذهب إلى الجنة. لقد أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان قاعد مع الصحابة، طلع يجيب عود أراك من شجرة أو تمر من نخلة على اختلاف الروايات، فضحك الصحابة من دقة ساقي عبد الله بن مسعود، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. تخيل عبد الله بن مسعود إزاي يكون عايش بعد كده في الدنيا وهو عارف أنه أثقل في ميزان الله عز وجل من جبل أحد. الحسن والحسين. روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. سيدا شباب أهل الجنة، كيف تكون قيمة الدنيا في عين الحسن أو في عين الحسين وقد علم أنهما سيدا شباب أهل الجنة؟ السيدة خديجة، وخلي بالك من الكلام اللطيف جدا جدا، جبريل عليه السلام يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فيقول له: أقرئ عليها السلام من ربها، أقرئ على خديجة السلام من ربها ومني، أقرئ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب. القصب اللي هو اللؤلؤ يعني، من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا ضوضاء ولا تعب في هذا البيت. خلاص السيدة خديجة عارفة ان هي من اهل الجنة، مش بس من اهل الجنة، تقرأ السلام من ربها ومن جبريل ولها قصر في الجنة من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. ازاي ممكن تكون متعلقة بالدنيا؟ ازاي ممكن ما تخشعش في الصلاة؟ ازاي ممكن ما تجاهدش بمالها؟ ازاي ممكن ما تشتقش الى جنة الرحمن؟ هذه السيدة خديجة بشرت بالجنة باسمها، أنت من أهل الجنة. ولما تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال له عكاشة ابن محصن، عكاشة تنطق بتشديد الكاف أو بتخفيفها، يعني عكاشة أو عكاشة ابن محصن رضي الله عنه وأرضاه، ادعو الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ولما قام رجل آخر يطلب نفس الطلب، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. لذلك يا إخواني نفهم كيف جاهد عكاشة حياته كلها، جاهد كل حياته، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المشاهد، واستمر على ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استشهد في اليمامة في حرب المرتدين. ما هو عارف أنه من أهل الجنة، كيف يصبر على حياة في الدنيا؟ كل هذا يا إخواني، كل هذه التجارب نقلت الصحابة من المرحلة الإيمانية المسماة بعلم اليقين إلى المرتبة الإيمانية الأعلى المسماة بمرتبة عين اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. الصحابة كانوا شايفين كل شيء بعينيهم، حتى أمور الغيب شافوا كتير منها بعينيهم بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه تجربة فريدة جدا مر بها جيل الصحابة. إذن جيل الصحابة مختلف عن كل الأجيال التي سبقت والتي لحقت في أنه أولا جيل مختار اختاره الله عز وجل لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا أنه عاش تجربة فريدة جدا ما عاشها جيل سبق ولا جيل لحق بجيل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الحاجة الثالثة أنه فوق كل ذلك فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الجيل هو خير الأجيال بالتصريح. روى البخاري ومسلم عن عمران ابن حصين رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وخلي بالك من الكلام، قال: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خلاص قضي الأمر، هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، يعني يا ترى قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مرتين أو ثلاثة، لكن المهم أن خير الأجيال فعلا وخير الناس هو قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. قالها مرتين، ثم قال: فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. تخيل نفسك عندك قد جبل أحد ذهب، أنفقت كله في سبيل الله، تخيل نفسك على هذه الدرجة، كل ده ما يسويش ما أنفقه الصحابي، وإن كان ما أنفقه مد أحدهم فقط. يعني إيه مد أحدهم؟ يعني ملء الكفين. تخيل واحد من الصحابة ينفق ملء الكفين فقط يساوي قد جبل أحد من الإنفاق لأحد ممن جاء من بعدهم. ليه؟ عشان ليهم أجر السبق يا إخوان، هم اللي علمونا الإنفاق، هم اللي بشغلهم وبإرادتهم وبجهادهم في سبيل الله علمونا إزاي ممكن نقهر النفس ونصرف الأموال في سبيل الله عز وجل. فده بيعطيهم أجر عظيم جدا، ودرجة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصريح أنهم خير الناس، خير القرون، خير الأجيال. من كل ما سبق يا إخواني يتضح لنا أننا نتعامل في هذه المجموعة مع أرقى جيل في الوجود، مع الجيل الذي يصلح تماما أن يتخذ قدوة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، واسمعوا كده كلامه الرائع، قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يعني احنا بنشوف ناس كتير عظماء عايشين وسطينا، بس الله أعلم مين فيهم اللي هيثبت على الحق، ومين فيهم اللي هيغير ويبدل بعد كده. لكن الذي مات قد علمنا أنه قد مات على الحق، وبالذات جيل الصحابة. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك، تكلم عبد الله بن مسعود، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة. طبعا ما حدش يقول إن ده بيذكر تعظيم لنفسه، هو يذكر حقيقة لابد أن يعلمها كل المسلمين، وإذا علموها استفادوا منها استفادة جمة. لذلك وجب عليه أن يذكر هذا الأمر، كتمان هذه الحقيقة، كتمان لعلم هام جدا، هو علم تقدير الصحابة، تعظيم الصحابة، تكريم هذا الجيل بأكمله، لأنهم جيل القدوة يا إخواني. يقول عبد الله بن مسعود إكمال لكلامه: كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه. خلي بالك من الكلمة، نفس اللي اتكلمنا عنه في أول المحاضرة، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. لذلك يا إخواني في هذه المجموعة نجعل هدفنا إن شاء الله أن نتعلم كيف نكون مثل الصحابة. هذا معناه أننا نريد أن نتعلم كيف نكون مسلمين حق الإسلام، كيف نؤمن بالله عز وجل حق الإيمان، كيف نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الحب، كيف نفهم هذا الدين حق الفهم. دراسة حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هي دراسة الإسلام. السير في طريق الصحابة هو السير في طريق الجنة. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم في أعلى عليين، في صحبة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.